الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند قوله: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وقال رحمه الله في الحديث 73: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. والمعنى أن سفيان روى عن إسماعيل بن أبي خالد وروى أيضا عن الزهري هذا الحديث، وهو نساقه من رواية إسماعيل بن أبي خالد مع وجود شيء من الاختلاف بين حديث إسماعيل وبين حديث الزهري. قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال المؤلف رحمه الله: باب الاغتياط في العلم والحكمة، الاغتباط في العلم والحكمة. ثم أورد حديث عبد الله المسعود الذي فيه: لا حسد إلا في اثنتين، فإنه فسر الحسد بمعنى الغبطة، فإن الحسد يأتي على معنى تمني زوال النعمة عن الغير، ويأتي الحسد على معنى الغبطة بأن يتمنى أن يكون له مال الغير أو أفضل، من غير أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. فهذه هي الغبطة. فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، أي أن هذا مما يشرع ولا يحرم، والمحرم إنما هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من الغير. فقال: الاغتباط في العلم والحكمة. والحديث فيه ذكر الحكمة كما سيأتي معنا، والحكمة قيل المراد بها ها هنا القرآن، وقيل ما هو أوسع من ذلك، فإن الحكمة على معناها الواسع هي بمعنى العلم والعمل، على معنى القول السديد والعمل المستقيم، هذا الذي عليه أكثر العلماء في معناها. وقد ذهب إلى تفسيرها بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي العلم والعمل به، وهي القول السديد والعمل المستقيم. قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وأثر عمر رضي الله عنه من الآثار الصحيحة، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وهكذا الدارمي وغيرهما. فقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا سادة، فإن الشخص إذا صار سيدا ربما صرف عن العلم، وقد يكون الصارف له الانشغال، وقد يكون الصارف له الاستحياء، وقد يكون الصارف له الكبر والعياذ بالله. فإذا صار الإنسان سيدا فربما ينشغل فيترك العلم بسبب انشغاله، وربما يترك العلم بسبب الحياء، والمعنى أنه يستحي أن يجالس من دونه باعتبار السيادة الدنيوية، وإن كان أهل العلم والفضل هم أهل الشرف والعلو في الدنيا والآخرة، لكن هذا يحصل لكثير من الناس ممن له سيادة في الدنيا ومكانة وشأن، فربما يستحي أن يجالس العلماء وأن يحضر مجالس العلم بين يدي العلماء فيفوته كثير من العلم بسبب ذلك، وهذا حياء في غير موضعه. وأشد من ذلك أن يكون المانع له الكبر والعياذ بالله، وهذا هو المرض المهلك. فعلى كل، قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، فيحرص الإنسان على الفقه في الدين قبل أن يأتي ما يمنعه، وقبل أن يأتي ما يصرف عن العلم. تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا، أي حتى ولو صرتم سادة تفقهوا. وهذا كلام صحيح، وعمر رضي الله عنه لم يرد أن من صار سيدا فعليه أن يترك التفقه في الدين، لم يقصد هذا عمر. نعم، فلما كان هذا ليس مقصودا لعمر بيّن ذلك الإمام البخاري رحمه الله، فقالوا: بعد أن تسودوا، أي لا تفهموا من أثر عمر أن من صار سيدا ترك التفقه في الدين. فعمر إنما يذكر السبب الصارف لكثير من الناس، ولا يعني أن من صار سيدا فيترك التفقه في الدين، وإنما ذكر السبب الذي يصرف الناس: عليكم أن تبادروا بالفقه قبل أن يأتيكم ما يصرفكم. ولا فإن الذي ينبغي للعبد أن يتفقه في الدين على جميع أحواله، فلو كان سيدا في قومه فعليه أن يتفقه في الدين ولا غنى له عن الفقه في الدين، ولو صار أميرا أو وزيرا فإنه يحتاج إلى الفقه في الدين ولا غنى له عن الفقه في الدين، وربما كان الفقه في الدين في حقه أوكد. لكن هذه صوارف تصرف كثير من الناس عن الفقه في الدين، فينبغي الإنسان أن يحرص على العلم قبل أن تنزل عليه الصوارف. وبعض العلماء فصل السيادة بالزواج، وهو تفسير قاصر. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين حرصوا على العلم حتى مع كبار السن، فحرصوا على أخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام الشباب والشيوخ ومن كبر سنه، والكل يحرصون على العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد جائز أو مباح في شيء إلا في اثنتين، أي إلا في خصلتين. وهذا الحسد الذي يسميه العلماء الغبطة، وهو داخل في مسمى الحسد شرعاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد. والحسد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. قال والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. ثم قسم رحمة الله عليه الحسد إلى قسمين: القسم الأول كراهة النعمة، كراهة النعمة على الغير، والقسم الآخر أن يكره فضل الشخص عليه، أن يكره فضل الشخص عليه، وكل هذا داخل في مسمى الحسد. فقد يكون الحاسد كارها للنعمة على الغير مطلقا، فهذا هو الحسد المحرم. فالحاسد هو عدو النعم. ومن الحسد كراهة أن يفضل عليه الغير، وإن لم يتمنى زوال النعمة على الغير لكن يكره أن يفضل عليه الغير، وهذا نوع من الحسد، فيدعو هذا الحسد إلى المنافسة والمسارعة حتى لا يفضل عليه أحد. فهذا داخل في مسمى الحسد، وإن لم يكن محرما فإن ما يسمى بالغبطة مبدأها كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كراهة أن يتفضل عليه الغير، هذا مبدأ الغبطة، كراهة أن يتفضل عليه الغير، وهذا نوع حسد. فلما كره أن يفضل عليه الغير حرص على المنافسة، وهذا مما لا يحرم، لكن هناك ما هو أكمل من ذلك وأحسن، وهو أن الإنسان لا يلتفت إلى الغير، يحرص على الخير ويسارع في الخير ويسابق في الخير ولا يلتفت إلى الغير، لا يكون في قلبهم هذه الكراهة، فلا يكره أن يفضل عليه أحد، وإنما يريد الخير لجميع الناس ويحب الخير لجميع الناس ويسارع في الخيرات، ولا يكون في قلبه تلك الكراهة، فهذا أكمل في حقه وأعلى. فإن وجدت في قلبي كراهة أن يفضل عليه الغير لكنه لا يتمنى زوال النعمة عن الغير فهذا نوع حسد، وإن لم يصل إلى حد التحريم، وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها اسم الحسد فقال لا حسد إلا في اثنتين. والحسد الذي هو تمني زوال النعمة وكراهة النعمة والبغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود من كبائر الذنوب، وهو مهلك للعبد، مهلك لدينه، وقد يكون مهلكا لدينه ودنياه. فإن الحاسد يبقى مهموما مغموما، ربما ينشغل عن كثير من مصالح دينه ودنياه بسبب الحسد، فقلبه يشتعل بالنار، والمحسود قد يكون غافلا عنه غير مبال به، فالحاسد إنما يهلك نفسه، والحسد عدو النعم، وهو من الأمراض المهلكة، قد توقع العبد في الكفر والعياذ بالله، كما حصل من اليهود، كفروا بالله عز وجل والذي أوقعهم في ذلك هو الحسد، حسد العرب. وهكذا كفار قريش منهم من حسد بني هاشم فكفروا مع علمهم بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فالحسد مهلك، وإبليس حسد أبان آدم عليه الصلاة والسلام فوقع فيما وقع فيه والعياذ بالله. فليستهن العبد من هذا الأداء المهلك، وإن وجد الإنسان في قلبه ذلك فليجاهد نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه ولا يظهر هذا الحسد لا بقوله ولا بفعله، ويسعى في مجاهدة نفسه حتى يزيل الله عز وجل شر الحسد، حتى يعين الله عز وجل على إزالة شر الحسد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد جائز أو مباح إلا في اثنتين، أي إلا في خصلتين: رجل آتاه الله مالا، أي الخصلة الأولى، أو خصلة رجل آتاه الله مالا، خصلة رجل، فعذب المضاف وقيم المضاف عليه مقامه، فأخذ حكمه في الإعراب، والأصل خصلة رجل، وقريت أيضا بالنصب رجلا، أي أعني رجلا آتاه الله مالا إلى آخر الحديث، وقريت أيضا بالجر على البدل. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، فهذا الأول، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أي فسلط على هلاكه أو على إهلاكه في الحق، وقول في الحق خرج بذلك الباطل، والمعنى أنه صرف ماله في مرضاة الله عز وجل وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن الأمور الباطلة، فهذا الأول، وقليل من الناس من هو كذلك، وأكثر الناس لا يوفقون في باب المال، وقد يكون السبب أنهم ما وفقوا في الكسب فلم يوفقوا في الإنفاق. فبعض الناس يأتيه الخلل من كسبه، لا يحرص على الحلال، الحلال عنده كما يقال ما حل في اليد، فما حل في اليد فهو الحلال، سواء كان عن طريق الغش أو الربا أو الرشوة أو الظلم والاحتيال على أي صفة كان، فما حل في يده فهو الحلال، فلا يحرص على الكسب الطيب، فلا يوفق بعد ذلك إلى الإنفاق بالحق. وهناك من الناس وهم قلة من حرص على الكسب الطيب وعلى الإنفاق في وجوه الخير، وهؤلاء قلة من الناس. إيش الأمثلة التي يذكرها الناس في الذي يأخذ المال من غير حله وينصرف في غير حله؟ مال كذا في كذا يقول، ما هو حق الجن للجن كيف؟ لا أمثلة الناس، أمثلة الناس كيف رزق الحارمين للظالمين. طيب نعم، ما في توفيق في الكسب، ومن لم يوفق في كسبه غالبا أنه لا يوفق في إنفاقه. فقال: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، هذا الأول. قال: ورجل آتاه الله الحكمة، وهي العلم كما عرفنا والعمل به، القول السديد والعمل المستقيم. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وأعظم الحكمة القرآن والسنة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذكر هاتين الخصلتين، مع أن خصال الخير كثيرة، باعتبار أن هذه الخصال هي التي يحصل بها السيادة، والأمور التي يحصل بها السيادة هي موضع حسد الحاسدين. فصاحب المال الذي كثر ماله والذي ينفق في وجوه الخير تحصل له السيادة في الناس، ويحبه الناس بسبب فضله وإحسانه، فيكثر حاسدوه. ومن آتاه الله سبحانه وتعالى العلم فيقضي بالناس بالعلم ويعلم الناس، تحصل له سيادة في الناس وشرف، فيكثر حاسدوه. فمن أجل هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الخصلتين، ولم يذكر ما هو أعظم من ذلك، فإن الصلاة أعظم من ذلك وهي ركن أركان الإسلام، لكن الحسد لا يحصل فيها. وهكذا مثلا الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه مشقة وتعب وتعريض النفس للهلاك، يعني تعريض النفس للقتل. ومن كان كذلك فإن النفوس لا تحسده، وإنما يحصل الحسد في الشيء الذي فيه شرف وسيادة. فالمال، فمن كثر ماله وكثرت نفقته وإحسانه فهذا محسود، ومن كثر علمه وأحسن إلى الناس بعلمه وصار يقضي بينهم بالحق ويعلم الناس فيحصل له بذلك الشرف والسيادة، فيكثر حاسدوه. فإن كان الحسد بمعنى الغبطة فإن هذا لا يذم، وإن كان الحسد بمعنى تمني زوال النعمة أو كراهية النعمة وبغض النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على ذلك العبد، فهذا هو المحرم، وهو كبير من كبائر الذنوب. على كل نقف في هذا الموضع.